والحذر من البدع. وذلك كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفسير البغوي وتفسير القرطبي، تفسير السعدي من المعاصرين. هذه كتب تقرأ فيها وأنت مطمئن. وإن كان في تفسير القرطبي بعض التأويلات التي وافق فيها الأشاعرة، لكنها تعرف، وفيه من الفقه الشيء الكثير، يطرد لك فقه الآيات. المقصود أن الوصية بكتاب الله تتناول العناية بتلاوته حق التلاوة وبفهم المعاني التي جاء لبيانها وإيضاحها من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والحدود وسائر الأحكام والقصص والأمثال إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة التي لا يستغني عنها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. وفي قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذه وصية من الله عز وجل، وصية لكل مسلم ومسلمة أن يتبعوا ما أنزل الله من الكتاب والسنة في كل باب من أبواب العلم والعمل، والتحذير من اتباع الأهواء والضلالات وأقاويل الرجال التي لا تتفق مع نصوص الكتاب والسنة. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي تذكر أكثر الناس قليلا، والمتذكرون قليل. وفي حديث زيد بن أرقم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في خطبه يبدأ بحمد الله والثناء على الله عز وجل، ثم يقول: أما بعد، فهي فصل الخطاب، ثم يعظ الناس بما يريد أن يبين لهم، ومن جملة ذلك الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى. فإنما أنا بشر يوشك أن يقرب، أن يأتيني رسول ربي ملك الموت فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله. ثم بين ما فيه من الهدى والنور، قال: فيه الهدى والنور، فيه الهدى لمن طلب الهدى منه، والنور من تمسك به أبصر الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فخذوا بكتاب الله، أي لا تميلوا عنه لا يمنة ولا يسرة، وتمسكوا به علما وعملا، وهذا يعتبر حث من النبي صلى الله عليه وسلم وترغيب في الاعتصام بكتاب الله تلاوة وفهما للمعاني وعملا بالمقتضى وتحكيما لنصوصه وتحاكما إليه. ثم وصى بأهل بيته، وبين بأن كتاب الله هو حبل الله المتين الذي قال الله فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا. فمن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. لا شك أن الله تبارك وتعالى قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. عذاب الآخرة أشد وأبقى لمن أعرض عن كتاب الله، وأما من تمسك به فهو على الهدى وفي طريق النور الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله في مواطن كثيرة، ومنها في حجة الوداع. قال في خطبته: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. وكتاب الله يأمر بالاعتصام بالسنة والأخذ بها، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وليس في هذه الأحاديث دليل لمن يقول يكفينا كتاب الله، لأن الرسول لم يذكر في وصيته الأخذ بالسنة، بل كتاب الله ينادي ويرشد إلى الأخذ بالسنة، كما في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما في قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمر الله بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فالكتاب والسنة أوصى بهما الله تبارك وتعالى، وأوصى بهما رسوله عليه الصلاة والسلام بالعلم بهما والعمل بهما والتحاكم إليهما والعناية بكل من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ولا تستقيم العناية بالكتاب إلا بالعناية بالسنة، ولا تستقيم العناية بالسنة إلا بالعناية بالكتاب. وعلى هذا درج السلف الصالح، اهتموا بتفسير القرآن الكريم، بتلاوته وحفظه وفهم معانيه وإرشاد الناس إليه والعمل به، ثم اهتموا بالسنة كذلك، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه. وبعد الوصية بالكتاب العزيز وما فيه من الأحكام وبيان الحلال والحرام وغير ذلك من المعاني، قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. الأمة تسأل عن نبيها، والله عز وجل هو العالم بما صنعت الأمم مع رسله، عالم بأهل الطاعة وعالم بأهل المعاصي، عالم بأهل الاستجابة لله ولرسوله وأهل الإعراض عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. هذه شهادة الحق، شهدوا بما علموا وسمعوا ورأوا، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافهوه وسمعوا منه الوحي كله. فقالوا: بما يعتقدونه ظاهرا وباطنا. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويمكثها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات. وهذا تأكيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير يقرب الأمة إلى الله إلا أرشده إليه وحثهم عليه، وما ترك شيئا يباعدهم عن الجنة ويقربهم إلى النار إلا حذرهم منه، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ومن رحمة الله لهذه الأمة التي مضت عليها قرون من القرن الأول قرن النبوة إلى هذا القرن 15 إلى ما شاء الله تبارك وتعالى من بقية الدنيا، القرآن والسنة محفوظة، والنسيان يطرأ على الكتاب والسنة بموت العلماء. فإذا مات العلماء علماء الشريعة سائرين على نهج السلف فشل جهل، وكثر من يدعي بأنه من العلماء وليس منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلم في انتقاص، كلما جاء زمن نقص العلم، وذلك بقبض العلماء الذين يرجع إليهم ويسافر إليهم، حتى إذا ذهب أهل العلم بقي جهال الناس الذين قل ورعهم وتجرأوا على الفتوى فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. إذن فالقرآن والسنة محفوظة، لأن الله تكفل بحفظهما بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال: غريب.
هذا وصف عظيم، وهذا الأثر ليس مرفوعا، وإنما هو على الصحيح موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبين بأن الفتن إذا وقعت فليس هناك مخرج منها إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. إنها ستكون فتن، فالمخرج منها الاعتصام بكتاب الله. ثم ذكر من أوصاف كتاب الله ما ذكر، فيه نبأ ما كان قبلكم، لأن الله عز وجل قص فيه أخبار الأمم الماضية والمرسلين الذين أرسلهم، قص فيه خبر آدم عليه السلام وخلقه له وأمره يعني للملائكة أن يسجدوا له، ثم قص خبر أول رسول إلى أهل الأرض وتتابع الرسل وكيف كان مواقف الأمم من أولئك المرسلين وما الذي نزل بهم، قص الله عز وجل ذلك في القرآن. وهذا نبأ من كان قبلنا، قوم نوح أغرقهم الله لأنهم أطوا رسولهم، وهكذا قوم هود وصالح وشعيب ولوط وموسى وإبراهيم، هؤلاء قص الله خبرهم في القرآن قصصا واضحا جليا كيف دعاهم قومهم وبماذا ردوا عليهم وكيف كانت العاقبة للرسل ومن استجاب لهم وكيف كانت العاقبة لمن أعرضوا عن دعوة المرسلين. هذا كله واضح في القرآن الكريم من أنباء الغيب. وخبر ما بعدكم، خبر ما بعدكم، ما بعد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم وما بعد هذه الأمة من أمر الآخر البرزخ والآخرة، كل ذلك فصله الله. ذكر الله عز وجل الجنة والنار، وذكر محاسبة الخلائق، وذكر الله بعثهم ونشورهم وانقسامهم إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا كله سيكون بعدنا، أخبرنا الله به وهو أصدق القائلين. وحكم ما بينكم، أي إنه لا يجوز التحاكم إلى غيره أبدا، بل هو الحكم العدل، لأنه من عند الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فلا يجوز العدول عنه إلى أقوال البشر وقوانين البشر وأحكام البشر، فإن من تركه ضل، ومن اعتصم به هدي إلى صراط المستقيم. وبين علي رضي الله عنه وأرضاه الخطر، خطر من أعرض عن هذا الكتاب العزيز، لقوله من تركه من جبار قسمه الله عجل الله له العقوبة، كما فعل بفرعون، كما قص الله خبره علينا، كما فعل بالجبابرة من كفار قريش قسمهم الله تبارك وتعالى. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، إذن فالهدى هو من عند الله، وأما البشر فهم محكومون ومأمورون وليسوا حكاما يرجع إليهم في أقوالهم، وإنما المرجع هو القرآن الكريم والسنة المطهرة. فمن أراد أن يهتدي ويحيا حياة طيبة مباركة وهو لا يعمل بالقرآن فقد طلب المستحيل، ومن أراد الهداية والحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة فليعتصم بكتاب الله عز وجل وليتبع ما فيه من الهدى والنور، فهو حبل الله المتين الذي قال الله في شأنه واعتصموا بحبل الله جميعا، وهو الذكر الحكيم كما قال الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وهو الصراط المستقيم، من عمل بالقرآن فقد سلك الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء لأنه مستقيم ومقيم لغيره فلا تزيغ به الأهواء، بل هو يرد الأهواء ويبطل أقوال أهل الأهواء بنصوص الآيات الكريمات. ولا تلتبس به الألسنة، لأنه قرآن عربي كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولقوله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا تشبع منه العلماء حقا مهما تلاه التالون، فإنهم لا يملون من تلاوته. ولهذا انظر كم يكرر المصلي فاتحة الكتاب، لا يجد مللا من قراءتها أبدا، كلما ركع ركعة قرأ فاتحة الكتاب، وهي سورة واحدة قصيرة من سور القرآن الكريم الكثيرة الطويلة. فلا يمل منه المسلمون والمسلمات، ولا يخلق عن كثرة الرد، بل تتجدد معانيه وتحلو ألفاظه وتبشعر الجلود منه عند تلاوته إذا تلاه التالي، وهو حاضر القلب حاضر العقل متدبر المعاني، يكشعر منه الجلد عند تلاوة القرآن، لا سيما آيات الوعد والوعيد وآيات ذكر الجنة والنار وأحوال أهل الجنة وما هم فيه من نعيم، وأهل النار وما فيه وما هم فيه من عذاب أليم. يحب أن يكرر الآيات المسلم، لا يخلق بل يتجدد، تتجدد المعاني ويتجدد الخشوع، كما قال الله عز وجل في أوصاف المؤمنين الكمل في إيمانهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحد. وهؤلاء الجن جن نصيبين الذين استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن سمى نخلة بين مكة والطائف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن واجتمع الجن، اجتمع عليه الجن ليسمعوا هذا القرآن، وامتن الله عز وجل على رسوله بذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأتبعوا الترغيب بالترهيب: ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله من أولياء أولئك في ضلال مبين. وفي سورة الجن قال الله عز وجل عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كتب الله لهم الإيمان. ولن الجن قال الله عز وجل عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كتب الله لهم الإيمان. ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، كما تقول اليهود وكما تقول النصارى وكما يقول كفار العرب، بل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه كما قال عز وجل في وصفه لنفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من قال به صدق. نعم، من استدل بكتاب الله عز وجل على المعاني الصحيحة بالفهم الصحيح فهو صادق، لا يجوز أن يكذبه أحد ولا يشك في كلامه أحد. كأن يقول العالم حكم هذه المسألة كذا وكذا، الوجوب أو تدل على الاستحباب أو التحريم، والدليل من القرآن كذا وكذا، لا يجوز أن يكذب إذا استدل من القرآن بالفهم الصحيح. ومن عمل به أجر، لا شك من عمل بالقرآن كتب الله له الأجر العظيم، وكان القرآن شفيعا له يوم القيامة، يأتي إليه القرآن ويقوده حتى يدخله الجنة، فهو شفيع له وحجيج له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين أي البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما. هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة، إلا من أبى، إلا من أبى فإنه ظلم نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والرسول عليه الصلاة والسلام دعوته بالقرآن والسنة، ولم يقل شيئا من تلقاء نفسه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. لما قال الكفار: ائت بقرآن غير هذا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فلم يقل شيئا من قبل نفسه، لأنه رسول مبلغ. لهذا قال في حجة الوداع: ألا هل بلغت، يعني بلغت ما أوحاه الله إلي. قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم اشهد. ومن حكم به عدل، ومن لم يحكم به ما سلك طريق العدل. من لم يحكم بكتاب الله ما سلك طريق العدل، وإنما سلك طريق الجور والظلم. فالعدل بحذافيره في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع القضايا الدينية والدنيوية. ومن عدل عن هذين الثقلين العظيمين الكتاب والسنة في أحكامه التي تتعلق بشأن الدين والتي تتعلق بشأن الدنيا، من حكم بغير الكتاب والسنة فإنه يقع في الظلم والجور، لأنه ترك حكم أحكم الحاكمين واختار غيره. ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القرآن: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الرسول نادى الأمة ليعتصموا بالقرآن الكريم، وهو أول من اعتصم بالقرآن الكريم على وجه التمام والكمال، لأن الله عصمه. وحال بينه وبين الأخطاء فلا يقع في خطأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقع في شيء خطأ قبل أن ينزل فيه وحي، أتى الوحي من السماء يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التي هي أقوى، كما في قصة الأسرى ونحن. والله أعلم.
هذا الشيخ سائل من فلسطين عبر الشبكة يقول: ما حكم العمليات الاستشهادية؟
العلماء قد أفتوا في هذا، قد أفتى في هذا العلماء الأدلة المعاصرين رحمهم الله، في الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ محمد صالح العثيمين وغيرهم من أئمة العلم، أفتوا بأن هذا العمل ليس استشهاديا، وإنما هو خطأ محض، فيجب العدول عنه، والجهاد طرائقه معلومة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، جاهدوا أعداء الله من يهود ونصارى وكفار عرب، فيجب أن نسلك مسلكهم إذا توفرت عندنا شروط الجهاد وانتفت موانعه. وأما هذه العمليات، هذه لا ينبغي أن تكون هي الطريق لتحرير الأرض من اليهود ونحو ذلك، يجب العدول عنها. فما ذنب طفلة تفجر نفسها، أو شاب يفجر نفسه؟ قتله متيقن، وقتل غيره من الأعداء مظنون، مع ما تجر يعني هذه العمليات الانتحارية من الظلم الذي يحصل من اليهود الذين لا يرغبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا بالما، فالحذر منها، حذر منها.
هذه سائلة من فرنسا تقول: كنت متزوجة بابن عمي فطلقني ولي منه 3 أبناء، هم يعيشون معي الآن، وأنا لا أريد أن أعمل لأن عمل النساء هنا مختلط بالرجال، وزوجي السابق هو الذي ينفق علي وعلى أبنائي، إلا أنني أعلم أن ماله من حرام، فهل يجوز لي أن أقبل ما ينفقه علينا، أم هل أرفضه وأتوظف الإنفاق على أبنائي؟
الأكل من المال الحرام لا يجوز، يحل أكل الميتة ولا يحل أكل المال الحرام، لأن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، فعليها أن تطلب الرزق بعفة وبستر، ولا يجوز لها أن تقع في حرام أيضا وهي تطلب الرزق، كالاختلاط بالرجال والكشف والضرب في الشوارع وما شاكل ذلك، بل يجب عليها أن تكون كالنساء المؤمنات المسلمات المتسترات، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بالأرزاق، وترشد الرجل هذا زوجها، ترشده إلى كسب الحلال والتخلص من الحرام. هذا إذا كانوا من المسلمين، ولا شك أنها المرأة السائلة مسلمة وزوجها هذا قد يكون مسلما، لكنه من هواة الحرام والعياذ بالله، فواجب عليها أن تنصح الزوج حتى لا يأكل هو حرام ولا تأكل هي حرام، وأولادها كذلك لا يأكلون الحرام. ولا يجوز أن ترضى أن تأكل هي لقمة من الحرام، لا هي ولا أولادها.
سأل من هولندا يقول: هل قاتل نفسه يخلد في النار؟ مع ذكر الدليل بارك الله فيكم.
قاتل نفسه مرتكب جريمة عظيمة، لأنه لا يملك نفسه، والله تبارك وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن الأنفس ملك لله، ليست ملك للشخص يتصرف فيها كما يشاء، وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل لقاتل نفسه: بادرني عبدي بنفسه فله النار. حكم الله عز وجل له بالنار. فإذا قتل نفسه وهو يستحل القتل يرى بأنه حلال فهو خالد مخلد في النار وكافر لاستحلاله قتل نفسه. وإن قتل نفسه وهو يعلم أنها معصية وجريمة ارتكبها وهو من أهل التوحيد والصلاة فهو يرجى له أن يكون من أهل الجنة، وإن عذبه الله تبارك وتعالى في النار بقدر جريمته. فالحذر الحذر من الوقوع في هذه الجريمة المنكرة، ومنها قضية ما يسمى بالاستشهاد وهو انتحار، قضية الانتحارية التي سميت استشهادية.
هذا سالم الجزائري يقول: هل صوت المرأة يعتبر عورة بالنسبة لرجل أجنبي عنها؟
نعم، صوت المرأة يعتبر عورة، ولكن عند الحاجة لا حرج، ولكن لابد أن تمتثل المرأة توجيه الله لها، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلابد من أن تكون عند المخاطبة بصوت طبيعي وبقدر الحاجة بدون تبسط مع الأجانب في الكلام أو تكسر في الصوت، فإن القلوب ضعيفة. نهى الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت عن الخضوع في القول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا الواجب. فإذا تكلمت المرأة في الهاتف أو تكلمت في وسيلة من الوسائل دعت الحاجة إلى ذلك أو كلمها رجل من وراء حجاب، فعليها أن تجيبه بقدر الحاجة صدق ثم تنصرف.
هذه سائلة من فرنسا تقول: اطلقني زوجي منذ سنة إلا أنه لم يتم الطلاق من الناحية الإدارية، يعني الحصول على أوراق الطلاق الرسمية من المحكمة الفرنسية قانونية، فهل يجوز لي أن أتزوج من جديد الآن إذا تقدم إلي شخص يخطبني؟
إذا انتهت العدة، إذا طلقها وانتهت عدتها جاد لها أن تتزوج من تشاء، ولا يلزم أن تنتظر الأوراق القانونية. شرع الله أولى بالاتباع.
خلاص. سالم الإمارات يقول: ما السنة في رفع الثوب؟ هل إلى الكعبين أم إلى نصف الساق أم ما بينهما؟ وهل للبنطال نفس الحكم؟
كل اللباس حكم واحد، البنطال والسروال والقميص والإزار والبشت ونحوها كلها لا يجوز أن يتجاوز الكعبين، فتكون فوق الكعب أو أرفع من الكعب قليلا. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن نصف الساق. ولعل هذا ينطبق في الإزار الذي يكون ثابتا، أما القميص إذا كان في نصف الساق وكان السروال شفافا يخشى انكشاف العورة عند الركوع، فيكون أنزل قليلا عن نصف الساق حتى يضمن المصلي عدم انكشاف عورته إذا ركع. والله أعلم. الأولى: الثواب الجزيل على العلوم الشرعية المتعلقة بدين الله تبارك وتعالى. وثانيا: أن العلوم الدنيوية التي للناس فيها مصالح ومكاسب دنيوية فهي من الوسائل الوسائل التي يستعان بها على قضاء الحاجات، ويستعان بها على أداء العبادات. فإذا خلصت النية في تعلمها بعد أن يحرز العلم الواجب الذي أوجبه الله عليه من شرعه، فإن صاحب العلوم الدنيوية المادية التي فيها نفع للناس وعون أنه يؤجر عليها ولا شك، بشرط أن يكون فيها نفعا للناس وعونا لهم على قضاء حاجاتهم وتقويتهم قوة حسية ومعنوية. أما العلوم التي لا فائدة من ورائها فلا يجوز أن تقتل فيها الأوقات بدون فائدة. نعم.
وهذا سؤال عبر الشبكة من عمان، يقول السائل: هل يجوز استشارة أهل البدع في أمور الدنيا؟
أهل البدع ليسوا أمناء، فلا يستشارون ولا يعظمون، لأن الاستشارة فيها تقدير واحترام للمستشار، ومن شرط المستشار أن يكون مؤتمنا، وصاحب البدعة ليس مؤتمنا، ليس مأمونا على دين الله، فكيف أن يكون مأمونا على مصالح عباد الله؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار أمين. نعم.
وهذا سؤال عبر الشبكة من فرنسا، يقول السائل: إذا كنت أستمع إلى شريط قرآن وأردت أن أصلي نافلة، فهل يجب علي أن أغلق الجهاز أثناء الصلاة أم لا؟
نعم، يغلق الجهاز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، ويقبل على صلاته ثم يستأنف السماع بعد ذلك. ولقول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
سؤال آخر أيضا من فرنسا: هل يجوز غسل الرجلين أو غسل الرجلين باليد اليسرى أثناء الوضوء؟
نعم، يفرق، يدلك الرجل باليد اليسرى. نعم.
يقول السائل: إن أوقف رجل أرضا يبنى عليها مسجد، والأرض كبيرة، وأراد من جاء بعد وفاة صاحبه أو صاحب الوقف أن يبني بدلا من المسجد مدرسة لتعليم الناس لكثرة المساجد القريبة من الأرض، فما العمل في هذه الحالة؟
يعمل بالوقف كما مضى معنا، على شرط الواقف وشروط الوقف، وما من مصلحة ترى أو تتجدد لابد أن يرجع فيها الناظر إلى السلطان أو نائبه حتى تجرى لها الإجراءات الشرعية اللازمة ويعمل بذلك.
سؤال أخير، يقول: قول يباع ويوضع في مثله أو بعض مثله للتخيير، أو إذا لم يقدر على مثله فينقل إلى بعض مثله.
نعم، إذا لم يقدر على مثله فإلى بعض مثله، وذلك بحسب الاستطاعة، إذ أن من فاته الشيء كله لا يفوته بعضه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.